بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. المزمور 78 قصيدة لأساف. اصغى يا شعبي إلى شريعتي، أميل آذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى آبائنا أن يعرفوا بها أبناءهم لكي يعلم الجيل الآخر. بنونا يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه، ولا يكونون مثل آبائهم جيلا زائغا وماردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. هللويا. هو المزمور طويل شوية، فهنكتفي بالقراية في الجزء دوت، وبقيه الآيات هنقولها وإحنا بنشرح المزمور. المزمور اللي فات، مزمور 77، كان المرنم بيتأمل في أعمال الله في الماضي علشان يشجع نفسه. قال كده في المزمور اللي فات: ألهك بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي. النهاردة أيضا المرنم بيتذكر معجزات الله في الماضي، لكن الهدف المرة دي مش علشان يشجع نفسه، لكن علشان يحترس من تكرار أخطاء الماضي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المزمور بتاع النهاردة، المزمور 78، هو أول مزمور تاريخي بيحكي تاريخ. لسه حيجي لنا 3 مزامير تاريخية: المزمور 105 والمزمور 106 والمزمور 136. المزامير التاريخية مزامير بتحكي التاريخ، اللي هي على مثالها سمعنا عظة القديس استفانوس في سفر الأعمال الإصحاح 7، اللي هو تقريبا لخص قصة إسرائيل حتى بناء الهيكل ورفض إسرائيل. المزمور بتاع النهاردة مزمور طويل، عبارة عن 72 آية. هو تاني مزمور في الطول من بعد المزمور 119، يعني أطول مزمور، المزمور 119 اللي احنا بنصليه في صلاة نص الليل. تاني مزمور في الطول هو مزمور النهاردة، المزمور 78. المزمور بيروي تاريخ معاملات الله مع إسرائيل في 3 مراحل. المرحلة الأولى بيكلم عن عبوديتهم في مصر، وزي ربنا أخرجهم لبرية سينا وأعالهم في البرية، وللأسف كانت النتيجة أنه الشعب ظل يخطئ ويتذمر على الله، وحتى كل مرة الشعب كان بيتوب كانت بتبقى توبة سطحية. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، من بعد موت موسى وزي يشوع تولى قيادة الشعب، عبر بيهم نهر الأردن وقسم أرض الميعاد. وأيضا هنشوف في المرحلة دية الشعب أيضا أخطأ وسلمهم ربنا لذل الفلسطينيين. ينتهي المزمور بالحقبة الثالثة، وهي ملك داود الملك. يبقى نقدر نقول أن المزمور 78 بيلخص تاريخ إسرائيل بداية من ذل مصر والخروج من عبودية مصر حتى ملك داود النبي، اللي هو يعني سفر الخروج وما يتبعه في سفر العدد من رحلة البرية، وسفر يشوع، وسفر القضاة، وبدايات سفر صموئيل الأول كله، وسفر صموئيل الثاني بعد ما ملك داود. في المقدمة بتاعت المزمور يقول قصيدة لأساف. كلمة قصيدة زي ما سمعناها قبل كده دي يعني تعليم، فدي القصيدة نمرة 12 في المزامير لغاية ما احنا وصلنا. ايه التعليم اللي المزمور ده عايز يقوله؟ نقدر نقول على الاقل في ثلاث دروس مهمة جدا هيطلع بيهم من التاريخ. الدرس الاول ان احنا كثيرا ما ننسى احسانات الله. فالمرتل بيعلمنا في هذه القصيدة في هذا التعليم ان احنا نتذكر احسانات ربنا. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع احساناته. الدرس الثاني اللي عايز يقوله لنا انه بيأكد لينا ان دائما لما بنغلط ربنا بيجازينا بأقل مما نستحق. على رأي ما قال في مراسي أرمية من إحسانات الرب إننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول هي جديدة كل صباح. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث إنه بيحذر دائما كل جيل يجي من إنه ما يتعص، من إنه ما يتعلمش من خطايا الجيل اللي قبله. يبقى ثلاث دروس بيطلع بيهم هو بيسرد التاريخ. نتذكر إحسانات الله، انه دائما لما بنرجع للتاريخ بنلاقي انه دائما ربنا بيجازينا باقل مما نستحق. الحاجة التالتة انه عايز يقول لنا تعلموا تملي من اخطاء التاريخ، من اخطاء الماضي، علشان ما نكررش نفس اخطاء الجيل اللي قبلينا او اللي قبله. ومن هنا احبة اصبح التاريخ مش مجرد قصص، التاريخ دروس. و الشيء الرائع ازاي يتحول التاريخ الى درس عملي مش مجرد سرد احداث. ده اللي المرتل بيضعه لنا في هذا المزمور. زي ما اقول لكم هو المزمور طويل 72 آية، هي آياته بسيطة، مش هنستطيل في شرح كل آية لانه المعاني بسيطة، احنا مجرد ان احنا بنطلع بالدروس. فلذلك بنعمة ربنا هنعبر على الـ 72 آية، هنقرأ الآية ونشوف المعنى وإن كان لينا درس فيها. في الآية الأولى اصغى يا شعبي إلى شريعتي أميل أذانكم إلى كلام فمي. مين اللي بيتكلم هنا؟ في الحقيقة الشراح قالوا رأيين. الرأي الأول لما يكون بيكلم ربنا، فربنا بيوصينا بيقول لنا اصغوا لشريعتي اميلوا اذانكم للكلام بتاعي، صوت ربنا. البعض الاخر، وانا بميل للرأي دوت لانه هنشوف اثناء المزمور، انه اللي بيكلم المرتل نفسه. المرتل بيخاطب الشعب بيقول له اصغى يا شعبي الى شريعتي. طيب هيقابلنا اول سؤال، طب المرتل ازاي بيخاطب الشعب ان هو شعبي؟ اقول لكم دي مش اول مره، احنا شفنا الموضوع ده قبل كده. شفنا رعوس لما كانت بتكلم نعمي قالت لها شعبك شعبي، انا بنتسب للشعب دوت، ادي معنى كلمه شعبي. او زي ما قال يفتاح لرجال افرايم قال لهم انا وشعبي، برضو يقصد هنا بشعبي ان انا بنتسب لهذا الشعب. ايضا داود في سفر اخبار ايام الثاني بيقول يا اخوتي وشعبي، برضو مش بيتكلم باعتبار ان هو ملك ودول الشعب بتاعه في ملكيته، لا بيتكلم باعتبار ان المؤمنين يمثلوا جسد واحد وانا بنتمي، انا عضو في هذا الجسد. فمن هذا المنظور انا بنظر للشعب ان هو شعبي، انا عضو في الجسد دوت. اصغى يا شعبي الى شريعتي. طيب ازاي المرنم بيقول على شريعة ربنا شريعتي؟ ممكن نفهمها من ناحيتين، انه الشريعة ديت هي رسالة شخصية لي، دي تخصني انا. ربنا بيكلم شعبه كله، لكن كل نفس فينا بتشعر انه رسالة الانجيل هي رسالة شخصية لي، فده صوت ربنا لي انا. فمن هذا المنظور بيقول ان هي شريعتي. او بمعنى اخر ان عايز يقول لهم ان زي ما انتوا خاضعين لشريعة ربنا انا ايضا خاضع للشريعة ديت، فهي شريعتي كما هي ايضا شريعتكم. فمن هذا المنظور نشوف انه المرنم هو اللي بيخاطب الشعب، اصغى يا شعبي الى شريعتي اميلوا اذانكم الى كلام فمي. ممكن أخذها بقى بمعنى نبوي إن اللي بيتكلم هنا السيد المسيح. طيب شعبه هنا مين؟ الأمم. سأدعو التي ليست شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة زي ما قال سفر هوشع. فالمسيح بيخاطب الأمم، أنتوا بقيتوا شعبي فإزغوا للشريعة بتاعتي، أميلوا أذانكم إلى كلام فمي. عشان كده كنا بنسمع المسيح كتير يقول من له أذنان للسمع فليسمع، أميلوا أذانكم إلى كلام فمي. أيضا في الآية الثانية هنشوف إزاي فعلا بتنطبق على السيد المسيح. يقول في الآية الثانية أفتحوا بمثل فمي، أزيع ألغازا منذ القدم. المرتل بيقول للشعب أنا هفتح فمي بمثل. احنا فاهمين ان المثل قصة غير حقيقية عشان ناخد منها درس. طب هل هنا المرنم اللي هيقوله لنا في المزمور هو بيكلم بمثل من جهة هذا المفهوم؟ في الحقيقة لا، ده هو بيحكي تاريخ إسرائيل فعلا. طب يبقى ازاي هنا بيقول ان انا افتح بمثل فمي؟ مثل يعني قصة، زي ما السيد المسيح مثلا قال انه اتنين طلعوا للهيكل، واحد فريسي وواحد عشار، بيحكي قصة مش حقيقية. طب هل بهذا المفهوم هي منها دروس، بس هل بهذا المفهوم اللي حيسرد المرنم في المزمور؟ لا، ده المرنم بيسرد تاريخ حقيقي لإسرائيل. وما اللي هنا مثل بمعنى انه ده مثال لينا، طبعا لقول بولس الرسول أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا، هي حصلت فعلا في التاريخ. لكن الوحي قصد يسجل أحداث معينة في التاريخ دوت. إسرائيل قعد في البرية 40 سنة. طب أحداث 40 سنة هي اللي مذكورة في جزء من سفر الخروج وسفر العدد؟ لا طبعا، أكثر من كده بكتير. طب أمال إيه اللي اتكتب ده؟ اللي اتكتب ديت أجزاء أراد الوحي أن يذكرها مما حدث مع إسرائيل علشان يكون لينا فيها درس وعبرة. فكتبت مثالا، كتبت لإنذارنا، أدي معنى كلمة مثل. طيب بقية الآية يقول أزيع ألغازا منذ القدم. ألغاز إيه؟ وانت هتحكي قصة إسرائيل في مصر وتزلوا زي ربنا خرجهم والبرية، حكاية إيه الألغاز اللي فيها؟ الألغاز اللي فيها إن فيما أنا بقرأ القصة ديت، الحدث التاريخي دوت، اللغز هنا فين؟ إن أنا أشوف أنا فين من القصة ديت، إيه اللي ليا في القصة ديت. هنا ده اللغز، هنا دوت الذهن الذي له الحكمة، هنا الذهن اللي يتعلم من الأسفار التاريخية اللي موجودة في الكتاب المقدس. البعض يقول لك طب ده تاريخ، يقول لك ملك جه وملك راح وملك يهوذا وملوك مثلا في سفر أخبار أول وأخبار كلها قصص. لا، الشطارة هنا أزيع ألغازا منذ القدم، الشطارة هنا أنا أستخلص من القصص ديت اللي نافع لي، اللي فيه درس لي، اللي يفيدني أنا، اللي يفهمني سياسة الله، اللي يفهمني إزاي أسلك السلوك اللي يرضي ربنا. هنا اللغز. الآية دي اقتبسها السيد المسيح تأكيدا للآية الأولى، اصغى يا شعبي إلى شريعتي، المسيح بيكلم الأمم. فأيضا في الآية الثانية لما بيقول أفتح بمثل فمي وزيع ألغازا منذ القدم، نفس الاقتباس دوت اقتبسه السيد المسيح في إنجيل القديس متى الإصحاح 13 لما بيقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. أهو المسيح اقتبس من المزمور دوت إيه؟ سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. نفس الآية اقتبسها المسيح. متى طبعا كتب بالعبري بالتأكيد، لكن لما بيترجم فالاقتباسات في الترجمة أخذت من السدنية. هي دي الآية اللي اقتبسها السيد المسيح في متى 13، أفتح بمثل فمي أزيع الغازا منذ القدم. عشان كده كان لما بيقعد بالانفراد مع التلامذة يقول إن كل شيء أعطي لهم بمثل، أما لكم فأعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، في إنجيل متى أسرار ملكوت الله في لوقا. طبعا المثل هو قمة الحكمة، انه الانسان الحكيم ازاي في صيغة قصصية، صيغة مثل، يوصل المعنى او الحكمة او الدرس اللي عايز يقوله. يكمل في الآية 3 يقول التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا. الكلام اللي بقوله لكم ده المرتل اللي بيقول، دي مش من عندياتي، دي مش من خبراتي الخاص، دي مش من رؤيتي أنا للأحداث، لكن أنا بقول لكم اللي سمعناه واللي عرفناه واللي آباؤنا أخبرونا بيه. طبعا درس حلو نتعلمه من المرنم، إنه كل ما نسمعه، كل ما نعرفه، كل ما يخبرنا به آباؤنا، الشطارة ان احنا نطلع منه دروس لينا. شغلة الآباء ان يعلموا الأبناء، وشغلة الأبناء ان يفطنوا للي بيسمعوه. ايه قصده بابا مثلا، او يعني الأب الروحي او الجيل اللي سبقنا، لما بندرس مثلا أقوال الآباء وما سلم إلينا، شطارة الأبناء إنه اللي إحنا بنسمعه دوت واللي إحنا بنعرفه واللي سلمه لنا أبائنا إن إحنا نتفطن فيه، نتعلم منه. الذي سمعناه وعرفناه وآباؤنا أخبرونا. يكمل في الآية 4 لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخري مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. الأباء بحسب أمر ربنا بيعلموا للأبناء، ما بيخفوش شيء عن الجيل اللي جاي، بينقل لهم كل الخبرات. فطبعا ده بقى درس لينا إحنا، إنه الأباء ملزمين بموجب وصية ربنا إن هم اللي تعلموه، اللي فهموه، اللي استلموه يعلمه لنا، يفهمه لنا، يسلمه لنا. وده بالضبط اللي عمله معلمنا بولس الرسول لما من ميليتس أرسل لأفسس سبع خصوص الكنيسة، قال لهم كده إن أنا لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وعلمتكم بها جهرا وفي كل بيت. كل اللي أنا استفدته وتعلمته من اللي قبلينا أنا بعلمه جهرا في التعليم العام، وبعلمه في القعدة الخاصة في كل بيت أدخله. فدي بقت مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم. بس الحتة اللطيفة في الآية هنا الترتيب، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر. إيه؟ مش هنخفي عن بنيهم إيه؟ مخبرين بتسبيح، دي نمرة واحد، الرب قوته، اثنين عجائبه، نمرة ثلاثة. احنا مهتمين قوي كآباء ان احنا نخبر بتسبيح الرب. للأسف احنا شغوفين اكتر لعجائبه وقواته. يعني عايزين اللي قبلينا يعني يحكوا لنا عجائب ربنا. وتملي لما بندور في سير القديسين، وتملي اللي بيحاولوا يستخلصوا سير القديسين، عادة مش عايز اقول تملي، يعني بيدوروا على القوات والعجائب، في حين ان بموجب كلمة الله لا، ده في المقام الاول يخبرونا بتسبيح. اللي عايز يعلم الاخرين مش يحكي لهم معجزات، يحكي لهم ازاي يسبحوا ربنا، ازاي يفرحوا بربنا، ازاي يتهللوا بالله، اهم من ان احنا نحكي قصص ومعجزات. مخبرين بتسبيح الرب، احسن حاجة نسلمها للجيل الجديد مش نحكي له قصص، نسلمه الفرح بربنا، تسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. يكمل في الآية 5 أقام شهادة في يعقوب. شهادة حاجة تشهد على المؤمنين. إيه الشهادة اللي ربنا أقامها في يعقوب؟ لو حي الشهادة، لو حي العهد، ربنا دخل في عهد مع إسرائيل وراح مدي موسى اللوحين دول كشهادة، اللوحين دول يشهدوا عليكم ان انتوا دخلتوا في عهد معايا. اقام شهادة في يعقوب، يبقى كل ما احنا نبص لوحي العهد ده بيشهد علينا ان احنا ارتضينا ان احنا ندخل في عهد مع الله، بقينا ملزمين بالعهد دوت. ووضع شريعة في إسرائيل. عايزين أكلمكم عن تسبيح ربنا وقوته وعجائبه التي صنع، أنه دخل في عهد معنا. دي نمرة واحد. هو هيكلم بعد كده عن معجزات، وعبرنا البحر الأحمر وأكلنا من، بس قال لنا عارفين في الحقيقة أكتر حاجة يهمني أن أنا أعرفكم بيها، حاجة تفرح قلبكم تجاه ربنا، إيه؟ إن ربنا أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل. إن ربنا دخل في عهد معنا. العهد دوت يدخلوا فيه اتنين، إيه؟ لا يمكن مثلا حد كبير مقاما مثلا يدخل في عهد مع واحد أدنى منه. ده كون إن ربنا دخل في عهد معنا، ده ربنا سما بينا، سما بينا. عايزين تفرحوا؟ افرحوا ان احنا دخلنا في عهد مع ربنا. اقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في اسرائيل. شريعة بالعبري توراة، في اللغة العبرية توراة، توراة دي كلمة عبري معناها شريعة. في اليوناني نوموس، اللي جت منها الكلمة العربي الناموس. الناموس يعني قانون، لو احنا حبينا نترجمه حرفيا يعني. ربنا اقام شهادة في يعقوب. طب ايه علامة ان احنا اوفياء للعهد؟ اهو خدوا الشريعة بتاعتي اسلكوا فيها. ده امتياز يا حبايب، ده امتياز ان احنا ندخل في عهد مع الله، ان تعطى لينا وصية ربنا. دي التسابيح اللي انا جاي اخبركم بيها النهاردة. اقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في اسرائيل. الشهادة والشريعة دول يكمل يقول التي أوصى أباؤنا أن يعرفوا بها أبناءهم. ربنا وصى الأباء اللي استلموا الشريعة أنه يعلموا الشريعة دي لأبنائهم، زي ما قال سفر التثنية 32 توصي بها أولادكم، والأولاد يوصوا أولادهم بالشريعة، وهكذا من جيل إلى جيل. التي أوصى أبائنا أن يعرفوا بها وصية. الأباء ملزمين أن يعلموا أولادهم وصية ربنا. التي أوصى أبائنا أن يعرفوا بها أبناءهم. طب ليه؟ ليه ربنا أقام شريعة ووصى الأباء قالوا علموا أولادكم الشريعة دي والناموس؟ نمرة واحد، لكي الآية 6 يعلم الجيل الآخر، عشان الجيل اللي جاي يعرف باللي حصل مع الجيل اللي قبله. الجيل اللي جاي هيسمع من الآباء، هما ما شافوش، احنا الأبناء ما شافوش ان احنا وقفنا عند جبل حريب وربنا نزل وادانا شريعة ومشمش. احنا أبائنا أخبرونا، بس أدام أبائنا أخبرونا يبقى كأننا شفنا. لكي يعلم الجيل الآخر، عشان كده قال لنا القديس يوحنا الآباء اللي أخبرونا، قال لنا الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا. بنعمل إيه؟ بنخبركم. طب أنت بتخبرنا يعني، أنت بتحنسنا؟ قال لا، أنا شفت كأن أنتوا شفتوا، أنا سمعت يبقى أنتوا سمعتوا. لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. لكي يعلم الجيل الآخر. بصوا التسلسل، بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناؤهم. من جيل لجيل، جيل استلم فعلم الأبناء، الأبناء بيعلموا الجيل اللي يجي وراهم من جيل إلى جيل. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول لتيموثاوس، ما سمعته مني بشهود كثيرين. أنا سمعت يا تيموثاوس وسمعتك، وكانوا في ناس موجودين، يبقى ده جيلي وجيل تيموثاوس. أودعه أنت أناس أمناء، أنت يا تيموثاوس تسلم ده لجيل ثالث، يبقى في جيل بولس وجيل تيموثاوس، لا تيموثاوس هيسلم ده للجيل الثالث. لكي يكونوا أكفاء، لهم الكفاءة أن يعلموا آخرين أيضا. الجيل الرابع، لكي يعلم الجيل الآخر. طب والجيل الآخر دوت هيولد ولاد، بنون يولدون فيقومون، عرفوا من الجيل الآخر وهم يقولوا الايه لأبنائهم. أربع أجيال وهكذا بقى من جيل لجيل. ممكن أخذ الآية دي بقى كمعنى نبوي يعني في السكة الآية 6، لكي يعلم الجيل الآخر جيل علم جيل، جيل العهد القديم علم جيل العهد الجديد. بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم. البنون اللي بيولدون دول مين؟ الرسل، بقورة العهد الجديد. بنون يولدون يخبرون أبنائهم. طب هم بيبشروا في الأمم، بيبشروا الشعوب، ماري مرقس جي بشرنا، يعني مش بيبشروا أبنائهم، أبنائهم حسب الجسد، لا، اللي هم بيوصلوا لهم الكرازة بقوا أبناء روحيين ليهم. فهنا أبنائهم مش محصورة بس إن الأب يخبر ابنه بالجسد، لا، أبونا ماري مرقس جي أخبرنا فصرنا أبناء له. يا أولادي الذين أتمخض بيهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. طب إيه الهدف؟ أقامت يا ربي شهادة وشريعة، أوصتنا أن احنا نخبر أولادنا. ليه؟ ثلاثة أسباب في الآية 7، فيجعلون على الله اعتمادهم. لما أنتوا تحكي لهم الخبرات بتاعتكم، لما تحكي لهم معاملات الله، دي تولد عند الأبناء إيمان، فالإيمان يخلي عندهم رجاء في ربنا، يعتمدوا على ربنا. فيجعلون على الله اعتمادهم. الآباء لما بيكونوا عايشين الإيمان الحي، الإيمان المعاش، هم لما بينقلوا لأبنائهم مش بينقلوا قصص، بينقلوا إيمان هم اختبروه. ومن هنا جات الآية الإيمان بالخبر. أنا بأخبر بحاجة أنا اختبرتها. هم دول اللي يدعوا أباء في الكنيسة، بيخبر بشيء هو اختبره. فلما إحنا بنسمع هذه الخبرة يتولد عندنا إيمان. الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الحياة. فيجعلون على الله اعتمادهم. الأبناء لما يسمعوا القصة دي يبتدوا يتكلوا على ربنا. طب لما يتكلوا على ربنا تيجي الخطوة نمرة 2، ولا ينسون أعمال الله. لما الأب بيجي يحكي لنا، الأب الروحي بالدرجة الأولى بقى، حلو أن يكون أب جسد أيضا أب الروح، لما يحكي لنا معاملات الله، ودي أنا لما سمعتها من أبويا الروحي، ويا حبذا لو يكون أبويا بالجسد، فولدت عندي إيمان. فأنا نفسي منساش بقى أعمال الله دي، أعمال الله دي مستودع يستخرج الإيمان. لا ينسون أعمال الله. لما مش هينسوا أعمال ربنا تيجي الخطوة نمرة 3، بل يحفظون وصايا، يتمسكوا بوصايا ربنا ويحفظوها. يبقى من جهة الحاضر يحفظوا الوصية يعيشوا بها، من جهة الماضي ما بينسوش أعمال ربنا، من جهة المستقبل يجعلون على الله اعتمادهم، بقى رجاهم متكلهم ربنا. لو الأباء عملوا الثلاث حاجات دول للأبناء، يكمل في الآية 8، ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا. لما الأباء، طبعا هنا بيتكلم على الأباء اللي خرجوا من مصر، كانوا جيل إيه؟ جيل زائغ. زائغ يعني مرتد، سريعا ما ارتدوا عن ربنا وعبدوا العجل. جيل مارد، جيل متزمر متدجر. لما يخبروا الأبناء فالأبناء ما يكرروش أخطاء الأباء ديت، ولا يكونون مثل أبائهم. وفعلا الجيل اللي طلع من مصر زي ما بقولكوا كان جيل زائغ وجيل مارد. طيب لما التعليم دي وصلت للأبناء، لقينا الجيل التاني هو فعلا اللي دخل كنعان. ولا يكونوا مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا. هبتدي كلمنا عن خبرات الأباء في البرية، إيه اللي اختبروه، اللي هم بيخبروا بيه أبنائهم من الآية 9 لغاية الآية 41، الجزء الأكبر في المزمور. يقول في الآية 9، بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون، بني أفرايم دول، أفرايم ده الابن الثاني ليوسف، من أكبر أصباط إسرائيل، بيذكروا كمثال لكل إسرائيل، ما يقصدش بني بنو أفرايم بشكل محدد، دول أكبر الأصباط عددا فما بيمثلوا كل إسرائيل. نمرة اثنين، هنشوف أنه كان في فكر الله أنه تبقى القيادة لأفرايم، عشان كده هنشوف لما نتقدم في المزمور أنه ربنا حط التابوت في شيلوه، وشيلوه دي كانت تتبع سبط أفرايم باعتبار أن أفرايم هو القائد، لكن هنشوف إزاي ارتد أفرايم وربنا نقل القيادة. فدلوقتي بيتكلم سبط أفرايم باعتبار أنه هو القائد، باعتبار أنه أكبر سبط في إسرائيل، باعتبار أنه الجزء بيمثل الكل. بنو أفرايم بالذات كانوا بيتميزوا بالقوة في الحرب، شفنا ده في نشيد دبورة، بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون، يعني ناس من اللي هم يشدوا الوتر بتاع القوس ويصيبوا السهم، تمام، أشداء في الحرب. مالهم بنو أفرايم الأشداء في الحرب دول؟ يقول انقلبوا في يوم الحرب. طبعا هنا يوم الحرب بالتحديد اللي بيذكره اللي حصل أيام عالي الكاهن، زي ما هنشوف دلوقتي إزاي انهزموا من الفلسطين رغم أنهم أقوياء. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب. أبغى أخذ منها درس قبل ما أكمل المعنى. بنو أفرايم ناس ربنا ادهم موهبة، زي ما قال عنهم الكتاب يرموا القوس على الشعر، يعني يشدوا القوس كده ويسيب بالشعر من كتر ما هم مهرة في القتال، ورغم هذا انغلبوا أو انقلبوا في الحرب، انقلبوا في يوم الحرب. ليه؟ ناس خدوا موهبة من ربنا وما مجدوش ربنا عليها، ما شكروش ربنا عليها، فصارت الموهبة ضد ليهم، وده درس خطير. كلنا يا أحبة أعطينا من الله مواهب، كلنا بلا استثناء، إنسان مسافر دع عبيده كلهم ما استثناش وسلمهم أمواله، يبقى إدى لكل العبيد مواهب، واحد خمس وزنات، واحد وزنتين، واحد وزن بس معاه. اللي مطلوب إيه؟ إن الموهبة اللي عندي أتاجر بيها وأربح لحساب ربنا. لكن للأسف بنو أفرايم خدوا الموهبة، يا إما ما تاجروش بيها لحساب ربنا، يا إما ما نسبوش المجد لربنا، فكانت النتيجة إن فقدوا ما معهم. والفقدان يعني في التدبير الروحي بنشوفه بيحصل في الحالتين، بيحصل ان ممكن الانسان في حياته في الارض يفقد ما اعطي له، ودي ارحم من انه يبقى هو مرفوض من ربنا وتظل الموهبة معاه. يعني الاولانية دي ارحم، انه يفقد في وجوده في الجسد ما اعطي له، لأن من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده أو الذي يظن في إنجيل القديس لوقا إنه له يؤخذ منه، فيا يفقده في حياته في الجسد، ودي أرحم على الأقل حينتبه إنه في خطأ ما، لكن الأصعب إن يتظلم عن الموهبة، هما بيمجدش بيها ربنا، لكن يجي يوم الدينونة يقول له يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، تنبأنا يعني علمنا تنبؤ، ننبئ بأقوال الله. هنشوفها في رسالة كورنثوس، احنا وصلنا للإصحاح العاشر يعني خلاص قربنا في عشية السبت. فاللي بيتنبأ ده اللي بينبئ بأقوال ربنا، مش نبي بالمفهوم اللي احنا فاهمينه عن أنبياء العهد القديم ينبئ بأمور مستقبلية، لا، في العهد الجديد أنبياء العهد الجديد هم من ينبئوا بأقوال الله. لذلك من مواهب المسيح أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء ومعلمين بشري، أنبياء كنيسة العهد الجديد، فخدوا موهبة ما تجروش بها لحساب المسيح، ما مجدوش فيها المسيح، انقلبوا في يوم الحرب، يجوا يوم الدينونة قالوا ما عرفكمش، أليس باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات، حينئذ نصرح لهم إني لا أعرفكم قد اذهبوا عني. دي الأصعب بقى. يبقى كلنا أعطينا مواهب من الله يا أحب، نمرة واحد استثمرها لحساب ربنا، نمرة اثنين انسب المجد لله. انا ما انا عن رأي بولس، لكن نعمته التي فيا ليست بباطلة. طب ايه سبب الهزيمة بقى؟ نرجع للمزمور. بنو افريم المهرة في الحرب دول انقلبوا في يوم الحرب، انهزموا ليه؟ بصوا في الآية 10، لم يحفظوا عهد الله. هذا أول سبب في الانكسار. في عهد أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل زي ما قلنا، ده فين ده؟ ده عند جبل حريب، دخلنا في عهد مع ربنا. طب إسرائيل عمل إيه؟ لم يحفظوا عهد الله، دي نمرة واحد. وأبوا السلوك في شريعته، العهد دي الشهادة زي ما قلنا. الآية نربطها، أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل، الشهادة اللي هم لو حي العهد. طب أفرايم إسرائيل للأسف عمل إيه؟ لم يحفظوا عهد الله، العهد بتاع حريب ما حفظوش عليه. طب من جهة الشريعة، وأبوا السلوك في شريعته، ارتدوا عن ربنا. فعلا الجيل اللي خارج من مصر اللي شافوا أعمال الله عند جبل حريب ارتدوا، عبدوا العجل. يكمل في الآية 11، نسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم. اتكلم على الجيل اللي خارج من مصر، نسوا ايه؟ نسوا الأعمال العجيبة اللي عملها ربنا في مصر. يبقى هنا حبايب أقدر أخد درس قبل ما أكمل مع المزمور، إنه بني أفرايم اللي هم الأصحاء أو الأقوياء في الحرب انهزموا. بداية الهزيمة جت إمتى؟ والسبب الأساسي للهزيمة إمتى؟ نسوا أفعاله وعجائبه. بداية الانكسار الروحي يا أحبة والهزيمة الروحية إن إحنا ننسى أفعال الله وعجائبه، ننسى عمل المسيح معنا. لذلك القداس يا حبايب، كل قداس، خدوا القداس كله، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنتذكر اعمال الله وعجائبه، من التجسد المسيح المحطوط في المزود، للمعمودية لما بنعمد الحمل، بنمشي قصة الخلاص لما خلقتنا وحطتنا في فردوس النعيم، غلطنا بغواية الحية ما سبتناش، بعت لينا أنبياء في آخر الأيام، ظهرت لينا احنا جلوس في الظلمة، اتجسد اتأنس، علمنا طرق الخلاص، في الليلة اللي أسلم ذاته خد خبز وكسر، خذوا كله خذوا اشربوا. وتفضلوا تعملوا دوت إمتى؟ إلى أن أجيء. يبقى دي بداية سكوت اللي احنا ننسى. عشان كده يعني الصلاة في القداس، يعني احنا بنشهد على نفسينا كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامة المسيح. احنا بنأكد على الكلام، حقا 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 بموتك يا رب. ايه ما هو ده اساس القيام، اساس الثبات. عشان كده المسيح قال لنا اصنعوا هذا لذكري، هو ده اللي هيثبتكم. عشان كده الكنيسة تيجي عند سر الإفخارستية وتقول وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. التقوى اللي هي الحياة في مخافة الله. ايه سر التقوى؟ ان احنا نعيش بهذا التذكار دائم، مسيح اللي من اجلنا تجسد اتصلب مات، هو ده سر التقوى. طول ما احنا متذكرين ما صنع المسيح من اجلنا، ده اللي يحفظنا من السقوط، حتى وان سقطنا نقوم. عشان كده المسيح قال اصنعوا هذا لذكري، افتكروني. وكنيسة كانت ولا زالت أمينة في الحتة دي، كانوا كل يوم في الهيكل يصبون على التعليم، والشركة الحياة المشتركة المهمة، وكسر الخبز، كسر الرب ودم. طيب تعالوا نشوفوا ايه اللي هم نسيوه في الآية 12، قدام أبائهم صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعان. نتكلم على معجزات ربنا في أرض مصر. صوعان دي مدينة شرق الدلتا، كانت هي العاصمة بتاعت مصر، اللي هي تنيس، منطقة كده قريبة من دمياط. قدام أبائهم سمع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا. إيه هي الأعجوبة اللي عملها في الآية 13؟ شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند. صاروا إسرائيل نسي الأعجوبة دي. صاروا حبايب صاروا يعني شيء فرق للتصور إنه إسرائيل نسي إزاي ربنا عبرهم البحر الأحمر. بس يا أحبة لن نطيل زمن في إسرائيل، لأنه زي ما قال لنا بولس كل ما كتب كتب لأجل انذرنا. طب ما هو نفس الموضوع حصل معنا. أباؤنا اعتمدوا لموسى في البحر وفي السعادة ونسيوا. طب إحنا بقى طب نفس القصة، ما هي المعمودية بتاعتنا؟ يبقى بداية السقوط إن إحنا ننسى معموديتنا، ننسى إن إحنا دفننا مع المسيح وقومنا معه، ننسى إنه من ساعة ما موتنا مع المسيح لم يعد لنا ها هنا مدينة باقية. كنتم قد قمتم مع المسيح في المعمودية، تطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. أهو بداية السقوط من هنا إن إحنا ننسى ديت. قدام أبائهم سمع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا. ما هي الأعجوبة؟ شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند. صور لذيذ ربنا. في الآية 13 شق البحر وخلى المياه صور. هنشوف في الآية 15 شق صخورا في البرية وسقاهم. عجيبة أعمال الله، شق البحر وشق الصخور. طب لما شق البحر نشفه، طب لما شق الصخرة طلع لنا منها مية. كل هذا لأجل يعني مش من طبيعة المية أنها تقف كند، ومش من طبيعة الصخر أنها تطلع مية، لكن هذا ما صنعه الله من أجل خلاصنا. بائع عجائبه في مصر الآية 14 وهداهم بالسحاب نهارا. سحابة منها تحميهم من الشمس. صار حبايب 40 سنة في البرية وسحابة مضللة علينا، دي في النهار وفي الوقت نفسه هي للقيادة. بحسب أمر الرب كانوا ينزلون وبحسب أمر الرب كانوا يرتحلون. سفر العدد. هداهم بالسحابة نهارا والليل كله بنور نار. طب الليل يبقى فيه عمود نور. أول أعجوبة شافها إسرائيل بعد الخروج من مصر بعد عبور الأحمر هي القيادة. سحابة تظلم وعمود ينور. صار حاجات دي تنست. صار حبايب تصور يا حبايب إنه ربنا لما خرجنا من مصر ودنا الشريعة قال لنا كل سنة اليوم الرابع عشر من نيسان تذبحوا خروف الفصح. ايه رأيك يا حبايب 40 سنة في البرية اسرائيل ما ذبحش خروف الفصح؟ تصوروا. ويريد كده وبس، لا دي بعد ما اقمنا المملكة ايام حزقية الملك. انا كنت حاسب المدة بس جت دلوقتي في ذهني فمش حافظ التاريخ بالظبط، بس مرة كنت حسبتها. ايام حزقية الملك كانوا نسيوا ان في حاجة اسمها خروف فصح. طب ودي حاجة تتنسى حبايب؟ فعلا دي حاجة تتنسي؟ نسوا. طب يكمل بيت العجائب في الآية 15 شق صخورا في البرية وسقاهم. يبقى مش عجوبة القيادة بس، لا ده كمان طلع لنا من الصخرة مية عشان نشرب. كأنه من لجج عظيمة. مش مية يعني نتعتين مية كده كل واحد بلله طرف لسانه، دي لجج مية كفت قرابة 2 مليون واحد خارجين من مصر. اللي خارجين من مصر 600,000 ماشي، يعني راجل حرب فوق 20 سنة، كل راجل متجوز واحدة ستة عنده عيلين ثلاثة، ده واحنا خارجين من مصر نعمل لنا 2 مليون. طب بعد 40 سنة شوفوا بقى وصلنا كام. موجود العدد، عدد موجود، تعداد إسرائيل. صار بقى مية بتكفي الملايين ديت. شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجد عظيمة. يكرر نفس المعنى في الآية اللي بعدها 16، أخرج مجاريا من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ممكن يكون بيكررها لهدفين، لأنه معجزة فائقة. صخرة، احنا اخر مرة في عشية السبت كنا واقفين عند الحتة دي كورنثوس الأولى 10، صخرة روحية تابعتهم، وتلميذ اليهود قال ان الصخرة دي كانت تمشي وراهم. شيء منطقي، ما هو طول 40 سنة في البرية بيشربوا منها، ما مش معقولة كانت صخرة في مكان محدد وخلاص ومشينا سبناها، لا دي ماشية ورانا. وأكده لنا بولس، صخرة روحية تبعتهم. صاروا صخرة ماشية ورانا بتطلع لنا مية. فمن من من أعظم المعجزة المرتل كررها في آيتين، قد يكون ده معنى أو قد يكون لأنه موسى ضرب الصخرة مرتين، مرة في خروج 17 ومرة في نهاية الرحلة. فلذلك اتكررت مرتين نفس المعجزة. هي 15، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة. الآية 16، أخرج مجاريا من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. رد فعل الشعب على العجائب ديت. بص في الآية 17، صعب بس هو ده تاريخ الإنسان فعلا يا حبايب. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه. ثم عادوا، يعني الموضوع مش جديد. وهنا كلمة دي بقى أنا قلت لك في بداية المزمور، قد يكون ربنا بيكلم شعبه، اصغى يا شعبي إلى شريعتي، أو قد يكون المرتل. قلت لك أنا بميل إن المرتل ليه؟ لأنه بصوا الآية هنا بيقول ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه. يبقى المتكلم مش ربنا، متكلم النبي مرتل. لعصيان العلي في الأرض الناشفة، إيه الخطأ بتاعهم؟ عصوا ربنا. وعجيبة يا حبايب إن عصوا فين؟ في أرض ناشفة. يعني حبايب إيه؟ يعني أنا بقول لكم أنا مشغول بقالي فترة ولازلت بالكلمة اللي قالها أبونا إبراهيم، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. جات لي فكرة، لا يمكن التراب والرماد يجرؤ، لا يجرؤ تراب حبايب، تراب لا يمكن ان هو يجرؤ انه يتعدى الله ما لم تجيله المعصية من الخارج. لكن هو من ذات تراب حبايب، تراب يتعدى الخالق مستحيل. وفعلا ما هي المعصية كانت له من إبليس، لكن هو من نفسه لا، ما مش ممكن حبايب تراب. صور بقى التراب دوت. طب احنا في ارض ناشفة، يعني في احساس شديد بالعوز، يعني يا اخي انت محتاج ربنا. تصوروا يا احب التكبر وصل انه حتى في عوز الانسان لله عصى. اخدي مالكم، يعني لما بيجوا الطلبة ايام الامتحانات ويخافوا ويبتدوا يصلوا، دي بركة صدقونا حباب، دي بركة. لأنه القساوة والعناد أنه عصيان العلي في أرض ناشف، هو الواحد ماشي في أرض ناشفة وبرضه بيعصى ربنا. التكبر دوت كويس أوي، أنا أفرح جدا يجوا الطلبة يوم الامتحان خايفين، بركة إحنا في أرض ناشفة ومحتاجين ربنا، وربنا نفسه بيفرح بكده ما بيزعلش. ابن الدار راح لأبوه لما كان عايز ياكل وماله، لما أكل وشاف إحسانات أبوه لزق في أبوه بعد كده حلو. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة. آية 18، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم. آية 15 و16، ادهم مية. فعلا لما خرجين من مصر قالوا عايزين نشرب شربوا، فبعد ما شربوا قالوا عايزين ناكل. طب ما عادي، ما لازم ناكل، يعني يتزعل ربنا؟ لا، ما هو لو هم قالوا ربنا ان احنا جعانين وعايزين ناكل ما كانش دي اللي تزعل ربنا. لكن جربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم. راحوا يقولوا لموسى كنا جالسين عند قدور اللحم، تأكل لحمة؟ لا بلاش نأكل لحمة، نأكل خبزا للشبع، نشم اللحمة ونأكل عيش حاف، بس كنا بنشبع. طيب تقولوا لي ما يعني فعلا ما طبعا عايزين يأكلوا. طبعا يعني لدينا لما فسرنا الآية طبعا فيها عليها شوية يعني ملاحظات، بس أخو في النهاية عايزين يأكلوا. لا ما المشكلة هنا مش واحد جعان رايح يقول ربنا أكلني، لا ده نمرة واحد جربوا الله. يعني ايه جربوا الله؟ أفي وسطنا الله أم لا؟ ربنا بيرعانا ولا ما بيرعناش؟ ربنا هيسأل فينا ولا مش هيسأل فينا؟ يبقى الموضوع مش موضوع أكل. نمرة اتنين، بسؤالهم طعاما لشهوتهم، هم مش عايزين أي طعام، عايزين طعام على حسب الكيف. طب عايزين ايه؟ عايزين ريحة زي ما كنتوا بتشموا في مصر؟ لا عايزين بقى لحمة بجد. قبل ما استرسل في الدرس دوت، طبعا هنا في يعني درس روحي مهم، جربوا الله في قلوبهم. بداية الخطية، بداية التذمر بيبقى فين؟ في القلب الأول. إن الإنسان ما ضبطش ديت، لأنه من قلوب الناس تخرج زي ما قال سيدنا أفكار شريرة وزنا وكل الوحاشة ديت. طب لما سابوا التذمر ده في القلب بدأ يطلع في اللسان بسؤالهم. لذلك حكيم الحكيم لما قال لنا فوق كل تحفظ احفظ ايه؟ قلبك. فالتذمر بيبتدي فين؟ في القلب. سهل ان احنا نغلبه حبايب، اي خطية تبتدي جوه سهل انها تتغلب، لكن لما سبقى تطلع بره اصعب. طيب بصوا التحدي بتاعهم لله في موضوع الأكل، الآية 19، فوقعوا في الله قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هم شربوا، هم شربوا الأول، قال لك ليه يعني؟ شربوا من صخرة، صخرة شقت طلعت أنهار مية، قال لك يعني ده دي سهلة. لكن اللي مش سهله الاكل، يعني استخفوا بمعجزه ربنا. فوقعوا في الله قالوا هل يقدر الله ان يرتب مائده في البريه. في الايه 20، هو ذا ضرب الصخره فخرجت المياه وفاضت الاوديه. اه عادي يضرب الصخره تطلع ماشي، دي مش معجزه، دي بسيطه ديت. هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ هذه بقى المعجز. لكن يشربنا مية 40 سنة في البرية، يشربنا مية تطلع لنا من صخرة، صخرة تمشي ورانا وكل ما نعطش تطلع لنا يا نبيع مية، لا 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 ده عادي. لكن هل يقدر أيضا، دي بقى الصعبة بقى، أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ خدوا بالكم حبايب إنه الشعب في الوقت ده كان بيأكل المن. طب ده المفروض تشكر ربنا على المن. لا ما بنشكرش ربنا على المن، ومش عارف بقيمة المية اللي أعطيت لينا. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، ده حبايب لما تيجي على مستوى الروح ترعب. متذمرين على المن المسيح، الخبز الحي اللي نازل من السماء، ومتذمرين على المية، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. طب عايزين تاني؟ منتظرين ايه بعد كده؟ اما تذمرنا على الابن وعلى الروح القدس فاضل ايه؟ طب موقف ربنا يعني بقول لكم حبايب، استقلوا المعجزة. طيب في الآية 21، لذلك سمع الله فغضب. أول ما سمع دي ما ولكم بتزمر على الابن والروح والثاني والثالث، أعظم عطية أعطيت للبشرية أن أعطانا ابنه وأعطانا روح القدس يسكن فينا. إحنا ما حبايب ما إحنا بنتزمر على شوية حاجات خايبة، مش عارف أنا تعبان، أنا مش عارف عندي مشكلة، أنا ما اتجوزتش، أنا ما اشتريتش، أنا ما بعتش. لا بقى معاك المن والمية وبتتذمر على ربنا، هل يقدر أيضا أن يعطي يقدر ربنا يديني كذا، يقدر ربنا يعمل لي كذا. ده ادانا حبايب ابنه وروحه القدوس. سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب وسخط ايضا صعد على اسرائيل. في سفر العدد لما الشعب اتذمر على ربنا فعلا طرف المحلة ولعت في النار كتعبير عن غضب الله. طبعا احنا فهمنا قبل كده بقى حبايب كتير يعني انه غضب ربنا، ربنا مش بيغضب زي ما احنا ما بنغضب كده وربنا يتنرفز يعني. لا، الغضب ده التعبير اللي اتقال في الكتاب عن موقف الله تجاه الخطية. فالغضب بتاع ربنا، رفض ربنا للسلوك التذمري دوت، ظهرت اثاره بشكل عيني انه طرف المحلة ولعت في النار. طبعا الشعب صرخ لموسى، موسى صلى ربنا، ربنا راح مطفلهم النار. سفر العدد الاصحاح 11. يبقى ايه سر غضب ربنا حبايب؟ سمع الرب فغضب. اول ما يعني الصوت ده يوصل له في الحال الغضب هو ايه؟ هو انه نظرتنا انه عطايا الله بلا قيمه. عادي يعني، عادي ايه يعني، انا ما بمشي. طب ما عادي يعني، هو كمان كان حيخلقني كمان ما بمشيش. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. انه احنا بنمشي على رجلين حبايب، احنا متصورين ان ده عادي. يا عمي عادي؟ لا مش عادي حبايب. مدينا مخ ما عادي، مدينا اتنين عين ما هو لا حبيبي مش عادي يا ابني. او ايه خطيه اسرائيل؟ انه الهبه النعمه العطيه اللي اعطيه كده ظنوا ان دي عادي. ايه يعني يطلع لنا صخره من الميه؟ لكن اللي مش عادي انه يعمل لنا كتو كتو كت. حبايب شفتوا هذه الامور حدثت لهم وكتبت لنا لانظارنا. ده كلام مكتوب لنا احنا. سمع الرب فغضب. هو حبايب يعني نظن انه ايات الله نعمه الله عطايا الله ده عادي ان احنا نكون كده. لا مش عادي حبايب، دي نعمه تستحق الشكر، والا يعني هنفاجئ بغضب ربنا. اي شيء لك لم تاخذ بولس، وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ او لماذا تتذمر بقى بعد اذنك بولس؟ يعني علشان تتحط في السياق بتاعنا، لان انا كان بيكلم على ناس خدوا مواهب ومعرفه وعلم وحكمه كورنثوس. طب عشان اخدها علينا بقى التذمر؟ انا متذمر. طب وانت ليه يعني زعلان ليه انت؟ ان انت ما عندكش الحاجه دي. طب وانت هي بتاعتك. اي شيء لك لم تاخذ، هي مش ملكك، ملكش حق ياخدها. ياخدها يا اخي. لا انت ليك ايه؟ طب اداني حاجات وفي حاجات مش موجوده، طب اخي ما تشكر الحاجات اللي عندك. لالا سمع الرب فغضب. السبب الثاني لغضب ربنا لانهم الايه 22 لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. ايه سر غضب ربنا؟ انه الحته دي فيها عدم ايمان، ايمان بان الله معطي كل ما في ايدينا. احنا فاكرين انه ده الطبيعي، دي هبه الحياه لينا، ان احنا نتولد عندنا عينين وعندنا ودان وعندي بابا وعندي ماما وعندي بيت، الحاجات اللي احنا بنظن انه ده طبيعي. لا يا حبيبي، الايمان ياكد لي ان دي هبات وعطايا ربنا. لما انا انظر للامور دي انها حاجه عاديه، ان هذا الطبيعي، انه هي الدنيا كده، الناس كلها بتتولد كده، يبقى دي عدم ايمان بالله. طب عدم الايمان ده يولد لم يتكلوا على خلاص مش هتكل على ربنا. لكن لما اعرف انه الحاجات دي كلها هبات نعم عطايا من الله، انا ما استاهلهاش، انا ما استاهلهاش، فدي تولد في النفس اتكال اعتماد على ربنا. ايه رأيك يا حبايب رغم هذا التذمر ورغم عدم الايمان دوت؟ بصوا صلاح ربنا في الايه 23. بقول لكم في المقدمه درس من الثلاث دروس اللي بنتعلمهم من المزامير التاريخيه. دائما الله يجازي باقل مما نستحق. دي حقيقه حبايب، دي حقيقه راسخه. هقول رسوخ الشمس؟ لا، الشمس هتزول لرسوخ كلمه الله. انه لولا ان رب الجنود مع كل نفس فينا حبايب ابقى لنا بقية صغيرة لسرنا مثل سدوم وشبهنا مر. لو ربنا هيعملني بالضبط كما استحق لا، هو بيعمل تملي بصلاحه. لذلك مبدأ العقاب ده يعني ما انا مش قادر اقبله، يعني انا مش الاله الذي اعرفه انا مش قادر اقبل فيه حتتي. ده اله كله صلاح حبايب، احنا اللي بيجيب لنفسينا العقاب، احنا اللي بنعاقب نفسينا. انا اختطفت لنفسي قضية الموت، اله كلي الصلاح مع التذمر دوت. طب ايه موقف ربنا تقمص؟ حبايب عارف جبلتنا جبلة خايبة ولا يليق اطلاقا بجمال الله ان اقول ان ربنا غضبان من بشر من تراب، ده عيب بمفهوم يعني ان ربنا غضبان او ان الله عايز يقتص من الانسان او انسان اهم ربنا وربنا يعني امين فعايز يقتص للاهانة دي تقلل من جلال ربنا. خالق هيتحدى تراب حتى لو التراب تحداه، الكبير كبير احبايب بالبلد يعني كبير كبير. طب بصوا امام تذمر الانسان، بصوا الآية 23، فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات. هيفتح مخازن، شوفوا بيتزمروا بيتزمروا على الأمور الأرضية، الدنيا السماوية. عجب أحبايب، عجب على صلاح الله. يعني أبونا آدم اتزمر على إيه؟ يعني شجرة ما كلش منها ليه؟ أو بمفهومها بقى العميق انه ليه اكون كالله بالارتباط بيه، ان انا اكون كالله كما انا خلقت على صورته بس بمعزل عنه. فيما نحن نتذمر ده ادم كان في جنة عدن في الارض، اذا بيه بيفتح لينا قوة السماء. بنتذمر في امور ارضية عشان في الارض، عشان في جنة عدن فردوس تحدوا اربع انهار ارضية. أمام التذمر ده إذا بيه بيفتح لينا قوى السماء ويرسل ابنه. إيه الإله ده حبايب؟ فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات. عمل إيه الآية 24؟ أمطر عليهم منا للأكل وبر السماء أعطى. البر اللي هو القمح يعني. لما بيتذمروا على ربنا راح منزل لهم من؟ المن ده غذاء، حنطة سماوية. لذلك قال لهم ليس موسى أعطاكم المن لكن أبي اللي بيديكم المن الحقيقي. طب إيه المن دوت؟ قال لهم أنا هو خبز برا حنطة، أنا خبز الله النازل، أنا الحنطة بتاعت ربنا، أنا الحنطة اللي نازلة من السماء اللي هتهب الحياة للعالم. طب ايه الخبز اللي انت هتديه لنا؟ ايه الحنطة اللي انت هتديها لنا ديت؟ الخبز الذي انا اعطيه هو جسدي. بصوا امام تذمر الانسان ادانا ابنه، وادانا ابنه ايه؟ مذبوح على الصليب، بيدينا جسده ودمه مأكل ومشرب. وامطر عليهم منا للاكل وبر السماء اعطاهم. الآية 25، أكل الإنسان خبز الملائكة. يعني إيه خبز الملائكة؟ وهي الملائكة بتاكل، وهو المن ده أكل يعني بتاكل الملائكة؟ لا، يقصد خبز الملائكة لأنه نزل لينا من فوق، نزل بخدمة الملائكة بواسطة الملائكة. فلذلك دعية خبز الملائكة. أرسل عليهم زادا للشبع. عشان كده بابا أثناسيوس قال انه ربنا لما اكلهم المن ده كان اكل جسدي واكل روحي في الوقت نفسه، اكل جسدي فعلا ده كان يقوت اجسادهم 40 سنة بالمن، وفي الوقت نفسه هو خبز الملائكة الاكل الروحي. ايه الخبز بتاع الملائكة؟ خبز الملائكة هو التأمل في الحق وفي الحكمة الالهية، يتأملوا في ربنا فيقتاطوا يتقووا. من هنا حبايب سؤال، ايه مصدر قوة الملائكة؟ ايه مصدر قوة الملائكة؟ ربنا يعني عمل لهم عضلات؟ الملائكة على قد تأملهم في الله وفي حكمته وفي صنائعه على قد ما يزداد قوة. لذلك الملائكة رتب، رتبة يعني قوة تفوق الأخرى. طب إيه الفرق؟ هو ده الفرق، بمقدار تأملهم، بمقدار قربهم من العرش الإلهي. لذلك على قد ما ننشغل بالله تكون قوتنا إلي. ليه مش خايف من أخاب؟ أصل ليه يعني شخصية قصورة كده وكريء يعني؟ لا 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 لا، مصدر القوة هو التأمل في الله، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. على قد ما الإنسان يتأمل في جلال الله وينشغل بقوة ربنا، على قد ما يكون قوته. يعني قوته خبش من حاجة. أما خوفهم فلا تخافوه ولا ترتعدوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. مخافة ربنا تطرد الخوف من الناس، لأن على قد ما بنتأمل في الله على قد ما بنلبس قوة. هكذا الملائكة، أو ده خبز الملائكة. أكل الإنسان خبز الملائكة أرسل عليهم زادا للشبعي. ومع هذا، مع احتقارهم للمن، عايزين لحمة؟ هنأكلكم لحمة. طب قبلهم اللحمة ازاي؟ بصوا لآية 26، أهاج شرطية، أهاج ما هي دي الشرقية، لما هاجت أهاج شرقية. الآية 26، أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية. ربنا جاب ريح شرقية، عملت الريح ديت ازاي؟ ربنا يعني جاب لهم طائر السلوى. في الآية 27، أمطر عليهم لحما مثل التراب. القصة عشان نفهم الآيات، في طائر اسمه طائر السلوى، ده بتبقى له مواسم للهجرة من جنوب أفريقيا لدول أوروبا. فربنا جاب ريح شرقية، فالطائر السلوى بيطير، فلما جت الريح شديدة ضده فأعيا الطير، فبدأ يتعب مش قادر يطير، فوقع في المحل حوالين إسرائيل. فقام إسرائيل يمسك في طائر السلوى ده ويأكل. بصوا بقى الكتاب بيوصفها ازاي، أهاج شرقية في السماء وساق بقوة جنوبية، أمطر عليهم لحما مثل التراب. مثل التراب يعني عايز يقول ان هي في كثرة التراب، لقوها على تراب الأرض ما تعبوش وراها. وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، جاب لهم طائر السلوى دوت. الآية 28، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مسكنهم. فتحوا الخيمة لقوا الطير ايه مدروخ كده وقاعد جنب باب الخيمة، راح مسكين في الطيور وقاعد ياكلوا فيها. كنا نتوقع حبايب ان احنا تذمرنا وقلنا يقدر ربنا يجيب لنا لحمة في البرية، لما نفتح عينينا ونلاقي اللحمة حوالين الخيمة، يا ده احنا غلطنا، يا ده ما كانش لينا حق في الكلمة اللي احنا قلناها، يا ريت كانوا عملوا كده. لكن في الآية 26، لما شافوا الطائر السلوى فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم. يعني ساعات واحد يطلب حاجة تضعف ويجي ربنا يجيبها، يعني تبقى دي رادع للواحد، يا يعني بص يا أخي ده ما كانش ليه حق في اللي طلبته. لكن لا، أمام الشهوة الجامحة اللي جواهم فأكلوا في طائر السلوى من غير ما يفكروا في خطيته. فكانت النتيجة في الآية 30، لم يزوغوا عن شهوتهم، ما ندموش لما شافوا الطائر، ما حسوش بغلطتهم. طعامهم بعد في أفواههم، بصوا العقابة وهم لسه بيأكلوا، وهو الأكل بقهم. يعني كان ربنا منتظر أنه لما يطلعوا يلاقوا الطائر يحسوا بغلطتهم، يا ده احنا شكينا في ربنا، قلنا أن ربنا هو جاب لنا، هو يا رب حقك علينا، وبعد كده نروح ناكل ماشي. او حتى يا اخي قبل ما ناكل كتر خيرك يا رب، دينا قلنا لك عايزين لحمه وجبت لنا لحمه، لا برضه. ده اول ما شافوا الطائر جروا عليه، لم يزوغوا عن شهوتهم، طعامهم بعد في افواههم فصعد عليهم غضب الله. لما ربنا لهم مندفعين بقوه كده للشهوه بتاعتهم، غضب ربنا وقتل من اسمانهم، موت في إسرائيل، وسرع مختاري إسرائيل. لما غضب ربنا عليهم وهي اللحمة في بقهم ربنا اقتص منهم، فصعد عليهم غضب الله وقتل من أسمانهم وصرع مختاري إسرائيل. ما أقصر أوقات اللذة، صغيرة أوي صغيرة أوي، عايزين لحمة لحمة وهبقوا وهم بيأكلوا اللحمة، تحولت الشهوة لإيه؟ يعني مناحة، لأن ربنا اقتص منهم وهي اللحمة بعد في أفواههم. في الآية 32، في هذا كله أخطأوا بعده ولم يؤمنوا بعجائبه. ومع هذا حبايب، ومع هذا برضو مش مصدقين عجائب ربنا أهو اللي عمل لنا، اللي احنا بنقول هل يقدر، هل يقدر ان يطعمنا لحم؟ اللحم بعد بين أسنانهم زي ما سفر العدد، دي القصص بتاع ربنا. هنا حبايب في درس قبل ما اكمل الرحلة، ودرس صعب شوية في الحقيقة، انه مرات كتير يكون العقاب، انا بستخدم يعني طبعا كلمة العقاب بس يعني تأدينا فهمنا، يعني نتيجة اعمالنا، يعني نتيجة اعمالنا، مرات كتير يكون العقاب ان ربنا يعطي الانسان سؤل قلبه، يكون ده العقاب. قال المزمور كده، اعطاهم سؤل قلبهم وارسل الى انفسهم هزالا. لسه مزمور حيجي لنا، ادهم اللي هم عايزين وكان هو ده العقاب. الا نرتع يا اخوه فيما نحن نصلي، الا ان من قلبنا، من قلبنا نقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. مرات كتير بنتمسك بمشيئتنا الخاصه. حبايب هقول تاني، ويكون العقاب ان ربنا ينفذ للانسان مشيئته الخاصه، شيء مرعب، شيء مرعب. عايزين ايه؟ عايزين لحمه؟ طب كله لحمه، وكانت هي الدينونه بتاعتكم، ودينونه ايه؟ واللحم بين اسنانهم، سفر العدد صحيح 11، هم في اثناء ما بيتمموا شهوته كانت هي الدينونه عليهم. لا ده يبقى فعلا من قلبنا حبايب، يا رب لتكن لا ايه؟ لا ارادتي بل ارادتك. يلخص رحلة اسرائيل في الآية 33، فافنى ايامهم بالباطل وسنيهم بالرعب. صار حبايب واحد افنى عمره في الخطية، افنى عمره في اشياء باطلة، فافنى ايامهم بالباطل وسنيهم بالرعب، كل مسيرة حياته رعب خوف. صار حبايب، صار واحد يعني تبقى المحصلة بتاعت الحياة ايه؟ كل اللي نشغل به في الحياة، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، ماذا نأكل يعني شهوات الجسد، المقتنيات، ماذا نلبس، ماذا نشرب، الارتوى، انا انبسط لو نجحت، انبسط لو بقيت غني، انبسط لو بقيت نمرة واحد، انبسط لما اطلع الاول. طب وفي الاخر؟ فافنى ايامهم بالباطل، تبقى عمر الانسان راح كله في ايه؟ في باطل، باطل. طب ايه الباطل؟ كل ما تحت الشمس، كل ما تحت الشمس باطل. شوفوا بقى حبايب، راح بقى اضيع عمره. يعني مهم ان انا اكون امين في دراستي، اكون امين في شغلي، اكون امين في تربيه ولادي، اكون امين في وظيفتي، بس كل ده ليه؟ انا مش بعمله علشان الحساب الشمس، انا بعمله حساب السماء. لكن ان اقتصر الامر ان انا بعمل هذه الامور وهي الهدف في ذاتها، الاقي الايه فافنى ايامهم بالباطل، عدت على العمر كله في امور ايه؟ باطله. لذلك الآية 34 موقف ربنا، إذ قتلهم طلبوه. لما اشتدت إيد ربنا في التأديب قالوا يا ده احنا غلطنا، فروحنا لربنا. حلو حلو حبايب، يعني عقاب ربنا أو تأديب ربنا هدفه إن احنا نرجع. إذ قتلهم طلبوه، لما اشتدت إيد التأديب يا ده احنا غلطنا، طب نروح لربنا. حلو جدا. ورجعوا وبكروا الى الله. جميل. ما هو ده هدف التأديب. ما هو ده هدف التأديب. انا جريت ورا شهوتي والمسيح تمم لي ما اريد، واضطريت الالم والضيق والحزن فيما طلبت. طب يا رب لا انا غلطان. جميل جدا، بس احنا مش عايزين اكتر من كده. ده احنا سمحنا انك تدوق المر في طلبتك دي عشان ترجع. كويس خالص. اذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا الى الله. حلو قوي. وذكروا في 35 ان الله سخرتهم. يا رب انت الحمايه بتاعتنا مش غيرك. حلو قوي. والله العلي وليهم. انت الولي، انت المسؤول انك تعولنا، انت المسؤول انك تحامي عننا، انت المسؤول انك تسدد ديوننا. جميل جدا، بس عايزين اكتر من كده. لكن اتاب حبايب التوبه دي شكلها الايه 36، فخادعوه بافواههم وكذبوا عليه بالسنتهم. هذه الخلب، هذه خلب البني ادم. صار احباب ترد حقك علي، انا غلطت، انا خلاص عرفت ان الله حق، انا ندمان يا ربي. طب حلو قوي، جميل جدا، جميل جدا. بس اتاب ده ايه؟ خادعوه بافواه، مش توبه حقيقيه. وما الكلام ده بيقولوا ايه؟ يا اما عايزين نهرب من العقاب، يا اما عايزين مزيد من الهبات واللذات والعطايا. فالتوبة توبة شكلية. فخادعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم وأحييت أنفسهم. ايه يا أحبة تقييم ربنا على هذا النوع؟ الآية 37، أما قلوبهم فلم تثب معه. ده كلام، لكن القلب بعيد عنه، القلب مش ثابت في ربنا. ولم يكونوا أمناء في عهده. هذا الشعب يكرمني شفت ايه؟ طب وقلبه؟ لا لا، قلبه مش معايا خالص. طب ايه رأيكم بقى؟ يعني قدين شوفنا تذمرهم، ورغم كده الله في صلاحه فتح ليهم قوة السماء. طيب أصروا على مشيئتهم، تمم لهم رغبته، فاكتشفوا وهم بيتمموا مشيئتهم إنها فيها مرار في موضوع اللحم، فرجعوا لربنا. بس أتابي راجعين إيه؟ راجعين يعني بالكذب، بالغش، بالخداع. أصلاً بقى خلاص، بصوا الصلاح الإلهي، بصوا حبايب، بصوا معاملات الله، بصوا حبايب اللي البعض يقول لك انا ربنا زعلان مني، انا ربنا بينتقم، انا ربنا بيخلص. كلام بنسمعه ان دل على شيء يدل ان احنا بعيدا جدا عن كلمه الله. حاجات ملهاش اي اساس في كلمه الله. هي وليده بيئه احنا تربينا فيها، وليده مجتمع دي مبادئه، وليده معتقدات رسخت في من حولنا، للاسف احنا تشربناها. لا، ربنا مش كده خالص خالص. امال ايه موقف ربنا؟ بصوا الايه 38، اما هو، يعني عايز اقول هللويا، عايز اقول هللويا، عايز اقول هللويا، عايز اقول هللويا بجد. اما هو فرؤوف يغفر الاثم ولا يهلك، وكثير ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. بصوا يعني احنا قرفنا من اسرائيل، يعني احنا بنحكي دي الناس المقرفة دي. ده انا بقى، ما هو اسرائيل ده انا حبايب، حبايب اسرائيل ده انا. وان الانسان تفطن في نفسه، يعني كل ما كتب كتب لانظارنا. احنا مش بنحكي تاريخ، اديك شايفين، احنا بنحكي الواقع بتاعنا. طب لما اكتشفت نفسينا كده، ايه القرف اللي احنا فيه دوت؟ هو فعلا ايه الطبيعة المقرفة دي؟ ما دخلها فساد يا حبايب، دخلها فساد. ربنا مش خليها كده خالص خالص. ابونا ادم قبل السقوط ما كانش كده اطلاقا. ده فساد دخل لطبيعتنا. طب اما هو فرعوف يغفر الاسم ولا يهلك، كثير ما رد غضبه. يعني يغضب، ادينا فهمنا بقى غضب حبيبي، يعني سيبوني بقى استخدم التعبيرات اللي احنا نفهمها بقى. يغضب الانسان ينكسر قدامه وبالغش، بالغش يا حبايب. فخادعوه بافواههم. طب هو كثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. حلوه الايه دي قوي. كثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. يعني احنا نستاهل اكتر من كده عقاب؟ لا لا لا. طب ليه بيعمل كده؟ ذكر حبايب حطوا حبايب يعني حطوا الايتين دول يعني روح احفروا عليهم في الكتاب. ذكر انهم بشر ريح تذهب ولا تعود. هيغضب عليه؟ هيغضب على بشر؟ هيغضب على شويه تراب حبايب؟ هيحط راسه براس شويه تراب حبايب؟ حبايب عيب، حبايب عيب ان احنا نفكر في ربنا كده يا اخواتي. بيبص لنا بشر، ولد وقف قدام ماما انت وحشه وخبط ماما في بطنها، امشي. اتقمصت الام وانا هعاقبه؟ ايه الخير اذا كانت الام كده يا حبايب؟ يبقى نقول ان ربنا بيقتص وربنا بيعاقب. حبايب عيب كده يا حبايب؟ عيب كده يا حبايب؟ ربنا مش كده خالص. اهو ربنا اهو ذكر انهم بشر. يعني بشر؟ جسد تراب دخلته الفساد، منجذبين للتراب، البنين مش نضحك عليهم، ريح تذهب ولا تعود. الريح رئيس سلطان الهوى ابليس. يبقى فيهم طبيعه ضعيفه مغلوبه، شهوه ساكنه فيها، وفيهم شيطان بيزق فيهم. تقول لكم حبايب شويه تراب ورماد يتحدى الله؟ ما يجرؤش كان ادم يعمل كده من ذاته، ما يجرؤش كان ادم يعمل كده من ذاته، ما يجرؤش. يعني مش لاقي كلمه اقولها لكن انه ما كانش يجسر ادم من ذاته. الملاك كان يقدر لان الصانع ملائكته ارواح وختام لابن ارض وفيهم قوه، فاختار في قوته. لكن ادم يستحيل كان ادم يغلط، يستحيل ادم كان يتعدى ربنا. تراب ورماد. فربنا فاهم ايه اللي عملته يا ادم ده؟ ما هو اللي بيحكى عليه. ما كانش يجرؤ ادم ان يعصي الله. حبايب صدقوني يا اخواتي، ثقوا في الكلام اللي انا بقوله لكم، وهنطلع عند ابونا ادم وهنساله الكلمتين دي وهيقول لكم الرد اللي انا بقوله لكم دوت، وانا واثق في اللي بقوله لكم وهقابلكم وهقول لكم. ادم ما كانش يجرؤ، ليه؟ تراب ورماد. لكن العاتي الشرير دوت، فربنا بص لادم قال له انت لو كنت سمعت كلامي ما كانش يضحك عليك، عشان كده انا هخلصك عشان تضحك عليك. ذكر انهم بشر ريح تذهب ولا تعود. سبب هذا في الايه 40، بسبب انهم بشر، بسبب ان في شيطان بيزقهم للشر. كم عصوه في البريه واحزنوه في القفر. حطوا خط تحت عصوه واحزنوه. الايه 41، رجعوا وجربوا الله. حط ايه تحت جربوا؟ وعنوا قدوس اسرائيل. عنوا يعني غزوه، اتحدوه يعني. فربنا بيبص للبني ادم صاروا يعني تراب، وفي البريه محتاج ربنا، عوض عن الشكر اذا بيه بيعصي ربنا، بيحزنه، بيجربه، بيغيظه. عشان كده قال ربنا في سفر العدد ملخص رحله البريه كلها، جربوني الان عشرات المرات ولم يسمعوا لقولي. هنا هيبتدي يذكرهم بضربات مصر من الايه 42 لغايه 51. يعني الدرس اللي عايز ربنا يقوله انه سر التذمر ده ان انتوا نسيتوا احساناتي، لكن لو تذكرتوا احساناتي مش هتتذمروا، مش هتغلطوا. لذلك محتاجين يا احب ان احنا باستمرار نتذكر احسانات الله، هي دي اللي تحفظ الواحد من السقوط. يقول في الايه 42، لم يذكروا يده. سبب ان هم عصوه واحزنوه وجربوه وغزوه ليه؟ ليه عمل البني ادم الحاجات ديت؟ لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو. نسيوا ازاي ربنا اخرجهم بذراع رفيعه وبايدي ممدوده، نسيوا ايده اللي امتدت لكور الحديد واخرجتهم من مصر. امتى بنتذمر؟ امتى بنتضجر على الله؟ لما ننسى الايد اللي مدت لينا. ايد ربنا مين؟ الابن، لان كل شيء به كان. لما ننسى ايد ربنا، طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند، لما ننسى ايده اللي ممدوده على الصليب إيده اللي ثمرت من أجلنا لما ننسى الصليب لما ننسى الخلاص. لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو. لما بننسى ديت يبتدي يجي بقى عصوه أحزنوه جربوه غصوه. طيب نكمل. عايزنا ربنا نفتكر إيه في الآية 43؟ حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعن. عايزكم تفتكروا إيه؟ افتكروا العجائب اللي أنا عملتها في مصر. افتكروا العجائب اللي أنا عملتها في مصر. بداية العجائب إيه؟ كانت في صوعن. إن ربنا إدى موسى قوة إن يدخل قدام فرعون يقول له إخرج شعبي. إن ربنا إدى موسى قوة إن يقف قدام سحرة فرعون. أدي بداية العجائب. إن موسى ثقيل الفم واللسان دي بداية العجائب. دي بداية العجائب أحبايب. إن خلى ثقيل الفم واللسان يجرؤ إن يدخل قدام فرعون يقول له إخرج شعبي. بداية العجائب إن خلى الطبيعة البشرية الضعيفة بنعمته تقف ترفض الشيطان وتكحده. بداية العجائب حصلت امتى دي؟ في المعمودية. في المعمودية احباك دي بداية العجائب. تقول لي إسرائيل خرج من مصر واحنا مالنا؟ احنا مالنا بمصر دي العالم وما في العالم. طب المسيح بزراع رفيعة اخرجنا من تحت سلطان ابليس. هدي بداية العجائب. وقفنا في المعمودية بنكحده. لما ننسى ده نتغلب. حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعن. هبتدي بقى يذكرهم بالضربات العشر في الآية 44. إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا. الضربة الأولى حول المية لدم. مش حولهم بالترتيب. الآية 45 أرسل عليهم بعوضا فأكلهم. البعوض ضربة نمرة 3. وضفادع فأفسدتهم. الضفادع كانت الضربة نمرة 2. اللي هي 46 أسلم للجردم غلتهم. الجردم دي طور من أطوار الجراد في النمو. وتعبهم للجراد. الجراد كانت الضربة نمرة 8. اللي هي 47 أهلك بالبرد كرومهم. ضربة البرد الضربة نمرة 7. اللي هي 48 ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. ضربة المواشي ضربة نمرة 5. قبل ما يدخل طبعا هو هيذكر كلهم 7 ضربات وهنا ذكر 6 فضل ضربة هيذكرها اللي هي ضربة قتل الأبقار. بس بصوا بقى الله يعني لألا تتشوه صورة ربنا في فكر الإنسان قبل ما يتكلم عن ضربة الأبقار بتاعت مصر. يعني دي كانت أقصى ضربة. بصوا بيمهد ليها إزاي. لاية 49 أرسل عليهم حنو غضبه سخطا ورجزا وضيقا جيش ملائكة أشرار. أولا إيه يعني ملائكة أشرار؟ في الحقيقة الشراح قالوا الرأيين. قالوا الملائكة الأشرار دول هم ملائكة ربنا الملائكة الأخيار لكنهم لأنهم أتوا بغضب ربنا على مصر فدعيوا. أنا استعجلت ليه؟ فقولوا لي ما استعجلش عشان بس أهدى كده وأعرف أكمل. فاحنا مش مستعجلين يا ابونا مرقص على مهلك واحدة واحدة. اللي عايز يمشي يمشي مش مشكلة خالص. انا متعود اوعظ دكك عنديش اي مشكلة خالص في الموضوع ده بس عشان اهدى بس. فقلنا الملائكة الاشرار دول الشراح قالوا رأيين. البعض قالوا ان دول ملائكة ربنا الملائكة الاخيار لكن دعيوا هنا ملائكة اشرار لانهم انزلوا غضب ربنا على مصر وبالأخص في قضية قتل الأبقار زي ما هنشوف دلوقتي. البعض الآخر قال ملائكة أشرار إنه وطبعا عندنا مثلا يوم الدينونة دعية يوما شريرا. ما فيش في أيام ربنا يوم شرير بس لأن ده اليوم اللي الله هيقتص في يوم الدينونة فلأنه مرتبط بالعقاب بالدينونة فدعية يوم شرير لأن الملائكة دول نزلوا دينونة على الأشرار فدعيوا ملائكة أشرار أتوا بشر على الأرض. الرأي الثاني قال لا هم فعلا ملائكة أشرار إبليس وجنوده. ليه؟ لأنه في سفر الخروج ربنا بيقول إن أنا هكتاس في أرض مصر وهقتل كل ابن بكر. طبعا مش ربنا بنفسه اللي هينزل يقتل الأبقار لكن هو نفسه قال في سفر الخروج لصحة 12 الآية 23 قال لهم لما ترشوا القائمتين والعتبة العليا فلا يدع المهلك يدخل بيوتكم. يبقى مين المهلك؟ فيش غير إبليس. يبقى ربنا استخدم الشيطان لهذه الضربة. فلذلك إبليس وجنوده دعيوا ملائكة أشرار. ومش غريبة إن احنا شفنا في سفر ملوك الأول الإصحاح 22 الآية 20 لما ربنا بيقول من يغوي أخاب، فخرجت روح شريرة روح غواية قالت أنا أغويه، فقال له أنت تستطيع وتقدر، وسمح ربنا إن الروح الشرير يغوي أخاب إن يدخل في الحرب عشان تكون دي دينونة على أخاب. فيبقى ربنا فعلا ممكن يستخدم الشيطان لعقاب أو لدينونة. بهذا المفهوم برضو نقدر نقول لما بيتقال على أن الشيطان رئيس سلطان الموت أو اللي بيده سلطان الموت، لا ده ربنا له مفاتيح الهاوية والموت، لكنه بيستخدم إبليس اللي دخل الخطية ونتج عنها الموت. فالملائكة الأشرار ممكن يكونوا ملائكة ربنا، وممكن يكون فعلا ربنا استخدم الملائكة الأشرار وبالذات في ضربة المهلك دي ضربة البكر. فيمهد برضو كل دوت عايز لما يجي عند ضربة الأبقار اللي هي أقوى ضربة، يعني بص ربنا بيؤكد للإنسان صلاحه. نمرة واحد إن دي كانت ضربة ملائكة أشرار بسمح منه نتيجة أعمال المصريين، ماشي. نمرة اتنين مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوباء. مهد سبيلا، ربنا ما يبتديش بالعقاب الشديد أو بالدينونة الشديدة لكن يمهد. فكل الضربات اللي فاتت كانت تمهيد لعل فرعون مصر يتعظ، لكن بالعكس كان بيزداد إيه؟ بيزداد قساوة. لذلك مهد سبيلا لغضبه، أيضا مهد بالأكثر ضربة المواشي، ضربة موت أهي، بس موت في مين؟ في المواشي، عشان فرعون يرجع، عشان فرعون يتعظ. وجدك قاسيا فقصق، هو أسف، لأني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي. فربنا اتضرك في الضربات، يمكن يتوب، يمكن يحس بغلطته، فلما استادوا في القساوة استادوا في التكبر، فجاءت ضربة الأبقار. الآية 51 ضرب كل بكر في مصر بالكيل الذي به تكيل فرعون يكلك، مش انت قتلت ابقار المصريين؟ ربنا مش قاسي يا حبايب، فرعون هو اللي جاب على نفسه الدينونه حبايب، كده حبايب، هو كده الانسان هو اللي بيجيب على نفسه الدينونه. انا اختطفت لنفسي قضيه الموت، قتل ابقار المصريين، قال ان كل ابن ذكر يولد يلقى في النهر، غرقهم في المية، قال له طب انت وجنودك تغرقوا في المية، كما فعلت يفعل بيك، عملك يرتد عليك. ضرب كل بكر في مصر اوائل القدرة، اللي هم يعني اول عيل بيتولد يعني تبقى الام لسه بعافيتها، يعني في خيام حامة، لان عارفين انه مصر اللي سكنها مصرايم، مصرايم ده ابن حام. أوائل القدرة في خيام حام، لذلك مصر كامي أو خامي أو في الإبتي كيمي، جاية من حام، كامي حامي، إن إحنا نسل حام مصرايم. طيب نكمل بعض ضربات مصر من الآية 52 لغاية الآية 55 رحلة البرية. يقول في الآية 52 وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية. بعد ما بقى معدينا من مصر وضربات مصر بدينا بقى ايه 40 سنة في البرية، ربنا بيقودهم زي راعي بيقود القطيع بتاعه. هداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداءهم فغمرهم البحر. فرعون كان بيطرد عند البحر الأحمر غرق، فكف عن مطاردته، وربنا بقى هداهم آمنين، مفيش حاجة كانت تجزعهم، حتى الأعداء اللي قابلوهم في الطريق ربنا كان بيغلبهم. هداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداءهم فغمرهم البحر. طبعا حلو بقى أن أنا أخدها يعني أوقعها على خلاص كل نفس فينا. ساق مثل الغنم شعبه، ربنا بيسوقنا كده في برية العالم، وقادهم مثل قطيع في البرية، الراعي يحمي القطيع ويرعاه يأكله. هداهم آمنين فلم يجزعوا، أما خوفهم فلا تخاف، سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، أما أعداءهم فغمرهم البحر. دي من بداية الرحلة المعمودية وغرق لنا العدو. طب في نهاية الأربعين سنة في الآية 54، وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، الجبل ده اللي هو جبل صهيون اللي هو بني عليه الهيكل، فقدهم ربنا غير ما أدخلهم إلى تخوم قدسه، المكان اللي محدده ربنا عشان يقيم القدس فيه، قدس ربنا اللي هو الهيكل. وترد الأمم من قدامهم، سكان كنعان، وقسمهم بالحبل ميراثا. يشوع قسم الأرض على الأسباط الاثناشر، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، شل السبع أمم بتوع كنعان وسكن إسرائيل في الأرض. ده سفر يشوع وتقسيم الأرض. طيب بقية الرحلة بعد ما دخلنا كنعان جاء عصر القضاء، يلخص عصر القضاء في الآية 56 لغاية 54، يقول في الآية 56 فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا. ربنا قال لهم لما تدخلوا كنعان تبيدوا الأمم الوثنية عشان هتتعلموا منهم، لا هم أخضعوهم للجزية، ده عصر القضاء بعد يشوع. فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا الارتداد تملي عبادة الأصنام، وغدروا مثل أبائهم اللي كانوا في البرية، انحرفوا كقوس مخطئة. القوس المفروض تصيب السهم بتاعها، المفروض هم كانوا يحققوا الغرض اللي ربنا قال لهم عليه انه يبيدوا الأمم دي، هم استبقوا الأمم، فكانت النتيجة ان الأمم دي علمتهم عبادة الأصنام. ده سفر القضاء، أسوأ مراحل إسرائيل. الآية 58 أغازوه بمرتفعاتهم، بدوا يعبدوا على المرتفعات، سفر القضاء، أغاروه بتماثيلهم. وشفنا اللاوي اللي كان معاه تمثاله، نقرأ قصة سفر القضاء إزاي إسرائيل ارتد للعبادة الوثنية. لذلك أحبة، إن كان إسرائيل غلب الأمم وأخذ أرضهم، فالأمم غلبوا إسرائيل وخلوه يعبد آلهتهم. يعني شفنا إسرائيل للأسف بعد ما دخل كنعان بدأ يعبد الأصنام. طب موقف ربنا الآية 59، سمع الله فغضب ورزل إسرائيل جدا. أكتر حاجة تغيظ ربنا الزنا الروحي، الارتداد عن الله، ان القلب يعبد حد غير ربنا، ان القلب يتعلق بشيء غير ربنا. ليه؟ لانه علامة المحبة حمية الرجال الغيرة، يعني المحبة الحقيقية محبة قوية كالموت، قاسية كالهوية، علامة المحبة الغيرة، لكن لو ما فيش غيرة ما فيش محبة. فربنا بيحبنا، فلما قلبنا يبتدي يميل لانه محبة الله لينا محبة حقيقية فربنا غير، لكن لو ما غرش ما بيحبناش. سمع الله فغضب ورزل إسرائيل جدا. طب كانت النتيجة إيه؟ الآية 60، رفض مسكن شيلوه، الخيمة التي نصبها بين الناس. شيلوه دي كانت عاصمة إفرايم، وحطوا فيها تابوت العهد، وحطوا الخيمة اللي كان نصبها موسى في شيلوه، وبقى ده مكان العبادة. كلام ده في سفر يشوع لصح 18. واستمرت الخيمة في شيلوه، ان دي مركز العبادة لمدة 300 سنة، وكأن ربنا بيقول ان افرايم هو مركز القيادة، لذلك الحديث كله كان موجه لافرايم رغم انه بيخاطب اسرائيل كله. رفض مسكن شيلوه، الخيمة التي نصبها بين الناس. ايه رفض يعني عمل ايه؟ الاية 61، سلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو. أيام عالي الكاهن سمح ربنا أنه التابوت يرحل للفلسطينيين، سلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو. بصوا الانكسار اللي كان في إسرائيل أيام عالي الكاهن، سفر صموئيل الأول لصح 4، دفع إلى السيف شعبه، اتقتل في صموئيل الأول 34,000 واحد من إسرائيل أيام عالي الكهن. وغضب على ميراثه، انكسر إسرائيل قدام الفلسطينيين وخدوا تابوت العهد. يكمل في الآية 63، مختاروه أكلتهم النار، نار الحرب ولعت في الإسرائيل. وعزاره لم يحمدنا، البنات العزارة ما بقوش يسبحوا. تحمل معنيين، البنات عادة بترنم في النصر، فعزاره لم يحمدنا يعني ما فيش نصر فالبنات ما بتغنيش، او عزاره لم يحمدنا انه البنات العزارة ما لقوش رجالة يتجوزوهم. ودي قصة فعلا موجودة في سفر القضاء، ممكن نبقى نرجع نقراها. يكمل في الآية 64، كهنته سقطوا بالسيف، حفني وفنحاس اتقتلوا في الحرب ديت. وأرامله لم يبكينا، فعلا امرأة فنحاس لما سمعت ان التابوت اتاخد وانه جوزها اتقتل الكاهن فنحاس في الحرب، فكانت حامل، فمن الاخبار المؤلمة دي جالها ألم المخاط فولدت. فهم عايزين يفرحوا الست يعني، فبيقولوا لها ان انت جبتي ولد، انه ابنه. يقول فلم تجبهم ولم تبالي وماتت. من شدة الحزن على ضياع التابوت وموت جوزها أرامله لم يبكينا، لذلك لما تولد الولد ده سموه إيخابود، أي زال المجد. ليه؟ لأنه التابوت ذهب للفلسطينيين. كل دوت لأنه إسرائيل غاز ربنا بعبادة الأصنام. الآية 65، موقف ربنا، فاستيقظ الرب كنائم. هم يستاهلوا، بصوا صلاح ربنا، بصوا محبة ربنا، بصوا ازاي دائما لا يجازينا بحسب ما نستحق. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. معيط يعني بيصرخ. استيقظ ربنا، ربنا ما بينامش بس يعني اتحرك ربنا بالمحنة تجاه شعبه. عمل ربنا ثلاث حاجات. الآية 66، فضرب أعداءه إلى الوراء. في بعض التراجم ضربهم من وراء لأنه جات لهم ضربة البواسير في ظهرهم يعني. جعلهم عارا أبديا، أدي أول حاجة عملها ربنا، ضرب الأعداء. وفعلا بسبب ضربة البواسير راحوا مرجعين لإيه؟ التابوت. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، الآية 67، رفض خيمة يوسف، قلنا أفرايم ابن يوسف، ولم يختر ست أفرايم. خلاص ربنا لما رجع التابوت ما رجعش بقى لشيلوه تاني، شيلوه دي اللي تبع أفرايم، لا لا لا، ربنا رفض أفرايم. ربنا بسبب علمه عارف انه من أفرايم هيجي واحد اسمه يربعام وهيعمل انقسام للمملكة، ويربعام ده هينحرف. فلو كان مركز العبادة كان لازال في شيلوه، كان الانحراف أصاب إسرائيل من البداية. ففي فكر ربنا انه بيرفض أفرايم، سياسة ربنا بقى هتتغير. بدل ما أفرايم كان هو القائد، بدل ما كان مركز العبادة في شيلوه اللي عاصمة أفرايم، لا حينقل ربنا، بل اختار لآية 68 سبط يهوذا. من هنا بقى وقعت إيد ربنا على سبط يهوذا في المشهد دوت، جبل صهيون الذي أحبه. هيحصل تغيير بقى هنا في سياسات ربنا، بدل ما أفرايم له القيادة هتبقى القيادة ليهوذا، بدل ما مركز العبادة في شيلوه مركز العبادة هيبقى في صهيون. بدل ما الشعب بيقع تحت الحكم الثيوقراطي ان الله هو الحاكم في شيلوه، لا هنيجي للحكم الملكي انه في ملك هيقام في صهيون. فغير ربنا النظام خالص، بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي احبه وبنى مثل مرتفعات مقدسه. المقدس اللي هو الهيكل بناه مثل مرتفعات، بناه على جبل صهيون، فمنظره في عظمه في بهاء في مجد. كالارض التي اسسها الى الابد، يعني الهيكل عالي علو السماء، وفي فكر الله انه يظل ثابت ثبات الارض. دي خطه ربنا. طيب مين اللي هتختار يبقى قائد؟ الآية 70، واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم. ما هيغير بقى ربنا، هيعمل نظام جديد يبتديه برأس جديدة هو داود الملك. اختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم. ربنا قال لداود أنت ترعى شعبي، أنت تكون رئيسا على إسرائيل. صموئيل الثاني 5. داود اللي ربنا قال عنه سيصنع مشيئتي زي ما قال معلمنا بولس في عزة أنطاكيا بسيدية، أعمال 13، أعمال 13 وأعمال 7 اللي اتنين نهجين نفس نهج المزامير التاريخية. أعمال 7 كتستفانوس، أعمال 13 بولس الرسول في أنطاكيا بسيدية. من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب. كلم عن داود كان بيرعى الغنم. من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه. تبالي ربنا لما بيجيب قيادة بيجيبها من وراء المرضعات. يعقوب كان بيرعى غنم خاله لبان، وربنا اختار يبقى رئيس الأسباط، هو اللي يعلم الاثنى عشر سبطا بتاع إسرائيل. موسى ربنا جابه من وراء غنم حماه يثرون. داود ربنا جابه من وراء المرضعات. آخر آية الآية 72 فرعاهم، داود اللي ربنا اختاره داود حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. وقف المزمور عند الحقبة الجديدة ديت. لذلك البعض قال إن المزمور ده كتبه داود فلذلك توقف عند ملك داود، يعني إنما هي مرحلة وقف عندها المزمور وهي إقامة المملكة. طبعا لأنه في الحقيقة بقى المعنى الأقوى بقى إنه العمل وقف فين؟ عند داود. مين داود هنا؟ ابن داود. من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه، ده ابن داود اللي حيرعى يعقوب الجديد اللي هي الكنيسة. يعقوب ده كان بيتعقب أخوه، فكانت كنيسة العهد الجديد تعقبت إسرائيل، كنيسة العهد القديم، وإسرائيل ميراثه. الكنيسة هي إسرائيل الجديد، لأن إسرائيل دوت اللي نظر وجه الرب اللي أبصر ربنا، فدي إسرائيل الجديدة. فرعاهم حسب كمال قلبه، هذه النهاية، إنه أدي البن آدم، وأدي مهما يبتدي حقبات جديدة مع البن آدم فهو دائم السقوط. فما كانش في علاج غير إنه يرعانا مين؟ ابن داود. وبمهارة يديه هداهم، إيه الإيدين اللي بيهدينا بيهم؟ العهدين القديم والجديد. هللويا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.